بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنا واقفين شيخنا مع كلام ابن القيم.
يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دين،
كلام ابن القيم السابق
ما احنا قلناه خلاص. ما نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم،
هو نص كلامه والصحيح عن الحكم.
نعم
نعم. قال
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تتمة كلامه: ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر
قول البغوي. قال إيه في البغوي اللي هو أول ما قرأت انسى؟
قال: ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما.
نعم، هذا كلام غير صحيح. يعني من حكم متعمدا إلا إذا حمل على جحوده أو استحلاله، أما لو تعمد المخالفة، تعمد المخالفة معصية، هو لذا فهو كفر وكفر. لماذا؟ لأنه تعمد مخالفة الحكم بغير ما أنزل الله، لهذا كان كفرا وكفر، وكان إثما عظيما. هذا كلام البغوي. نعم.
ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله
في وأما القول بأنه بعيد يعني في أهل الكتاب، السياق الآيات في أهل الكتاب، وهذا قول قوي، ولعله الذي مال إليه ابن جرير رحمة الله عليه. لكن نبه إلى أن حتى ولو كان هذا في أهل الكتاب، إلا أن من حكم غير ما أنزل الله فإذا كان جاحدا لذلك فإنه يكفر كفرا الأكبر إذا كان يجحد ذلك. وسواء قلنا الآيات في أهل الكتاب أو قلنا في المسلمين، فإن الحكم يتناول، بمعنى أن من حكم بغير ما أنزل الله فهذا يكون كافرا كفرا دون كفر، وظالما ظلما دون ظلم، وفاسقا فسقا دون فسق، إلا إذا استحل أو جحد أو كذب أو بدل ناسبا ذلك إلى الشريعة مع علمه بالشريعة أو غير ذلك من الأحوال المكفرة. كما قلنا أضبطوا حكم في مسألة الحكم غير ما أنزل الله أنك إذا سئلت عنها الحكم غير ما أنزل الله ما حكمه، قل معصية ورد وصفها بأنها كفر، ولكنه كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. متى يكفر بها الإنسان؟ بما يكفر بالمعاصي كلها، بما يكفر بالقتل، بما يكفر بالزنا، بما يكفر بكذا. بس هذا كلام السلف الذي أجمع عليه الأمة من لدن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى عصرنا هذا، وكلام أهل السنة والجماعة واحد. نعم. فيمثلون للحكم بغير ما أنزل الله وأنه كفر وكذا بما على المعاصي التي ورد الوصف فيها بأنها كفر، مثل القتل ومثل الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وغير ذلك. نعم.
قال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر.
نعم، يعني حكم بغير ما أنزل الله في هذه الواقعة. طبعا البعض إيه؟ انتبهوا، البعض أخذ من كلام ابن القيم في هذه الواقعة أن ابن القيم يفرق بين الحكم في مسألة أو مسائل وبين الحكم بالقوانين الوضعية عموما، فيقولون من كانت قاعدته الشرع وأنه يحكم الشرع لكن خالف في مسألة أو بعض المسائل، هذا يكون كفره أصغر، لأن ابن القيم يقول في هذه الواقعة، يبقى هو بيحكم بما أنزل الله لكن في واقعة خالف. إنما الذي يحكم بالقانون الوضعي ولا ولا يعتمد في المظلة العامة الحكم بما أنزل الله فهذا يكون كفر أكبر. نقول من أين أتيتم هذا الحكم بما بغير ما أنزل الله؟ الله عز وجل بين حكم بصفة عامة، ومن لم يحكم بما أنزل الله سواء في قضية في اثنين في ثلاثة في مئة في ألف، حكم قانون وضعية أو حكم بشريعة وخالف أيا كان، هذا يسمى حاكم بغير ما أنزل الله، الذي يضع القانون الوضعي ويحكم به ولا يحكم بالشريعة، هذا حاكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله، فيدخل في الآية فيكون كفره الأصغر كما قال ابن عباس وأئمة السلف، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. هنا ابن القيم ما قال في واقعة، إنما يقول في هذه الواقعة، وفرق كبير في واقعة وبين في هذه الواقعة، يعني في الواقعة المحكومة فيها سواء كان واحد أو ثنتين أو مئة أو ألف أو عشرة ألاف، المهم كل من يحكم بغير ما أنزل الله في هذه الواقعة المحكومة فيها، هذه لا تتناول عددا، ثم كان مؤمنا بأن حكم الله عز وجل هو الواجب وأنه متعرض للوعيد وكذا وكذا، فهذا كفر وكفر أصغر. إنما من استحل ذلك، من جحد من إلى آخره، هذا كفر وكفر أكبر. تباتم يا إخوان. يبقى قول ابن القيم في هذه الواقعة مش في واقعة، في هذه الواقعة يعني في هذه الواقعة المحكوم فيه. فأنا لو بحكم مثلا بغير ما أنزل الله في اليوم عشر مرات، أقول إذا أنا حكمت في هذه الواقعة التي أحكم فيها سواء هي واحدة اثنين عشرة كل يوم عشرة، فينظر في حالي، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأ فهذا مخطئ شأنه شأن المخطئين. يبقى اللي يحكم غير ما أنزل الله إما أن يكون هناك كفر أكبر، وإما أن يكون كفر أصغر، وإما أن يكون مخطئا معذورا له أجر، اجتهد ولم يحكم بما أنزل الله وخالف حكم الله لكن اجتهادا، فهذا يكون مأجورا، حكم غير ما أنزل الله وهو مأجور. ليه؟ لأنه استفرغ وسعه في الحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ، فيكون فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم
من عن... الذي صعب مسألة الحكم غير ما أنزل الله وجعلها داخلة في هذا؟ الخوارج الأول حين كفروا بها الصحابة، والخوارج في كل زمان، فيجعلون هذه القضية قضية القضايا، هذه المسألة يعني قضية القضايا يبدأون بها، ولهذا التنظيمات الإرهابية والعمليات كل هذه العمليات ممنوعة على مسألة الحكم هذه، فالحكم يبنون على هذه المسألة فيكفرون الحاكم والحكومة لأنها تعاون الحاكم والمتحاكم إلى ذلك، وبالتالي يستبحون دماءهم ثم يعودون فيحكمون على الدار، لأن الدار يعطونها حكم الحاكم، فإذا كانت الدار تحكم بقانون وضعية فهي دار كفر، وبالتالي تكون الدار دار كفر، يبقى الدار دار كفر والحاكم كافر والحكومة كفار، وطبعا مجلس الشعب ومجلس الشورى والكلام ده كله كفار طبعا، لأن دي أدوات الحاكم ودي أدوات الديمقراطية وغير ذلك، ويكفرون بالأعيان هكذا يقولون، وهذا مبدأ الخلل. ومما يدل على أنه خلل أنه كفر بالصحابة، فعندهم الصحابة حكم غير ما أنزل الله، مثل ما قالوا بأن عليا كافر لأنه حكم الرجال في دين الله، وقد أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس لينظرهم في هذه المسألة، وقالوا علي كفر لأنه يحكم الرجال، والله عز وجل يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله. فقال ابن عباس لهم اقرأوا قول الله وإن خفتم شقاق بينما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أفرأيتم الله عز وجل يحكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه ثلاثة ضرائب ولا يحكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ يبقى إذن تحكيم الرجال هو مما أنزله الله بشرط أن يحكم الرجال بما أنزل الله، لكنهم كانوا يكفرون بتحكيم الرجال مطلقا. فلهذا قال ابن عباس: خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت من هذه. فإذا هذه المسألة كفر بها الصحابة وكفر بها الأئمة في كل عصر. حتى الخوارج يكفر بعضهم بعضا. الحاكم إذا لم يكن على معتقد الطائفة فهو كافر، ولهذا الحاكم المسلم من كان منهم. والمسألة أبسط من هذا، افهم مسألة الحكم بما تفهم به مسألة القتل. سباب المسلم في سوق وقتلوا كفر، ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن كافر. بس نفس المسألة هذه هي المسألة هذه، هتكفر هنا كفر هنا، ما تقول كفر هنا دون كفر وهنا كفر أكبر. ليه؟ لماذا؟ باللوازم. كونه حكم بقانون وضعي يعني كافر بشريعة رب العالمين، يعني مستحيل الحكم غير ما أنزل الله، وإذا كان كذلك فهو كافر الكفر الأكبر. طب هذا باللازم، هذا باللازم. ولو كفرنا باللوازم لما بقي لنا أحد، هنكفر كل أصحاب البنوك. ليه؟ لأنه ما بنى البنوك ولا وضع القاعدة إلا وهو مستحل للربا، يبقى كفرنا. ونكفر كل أهل الفن والغنى ونكفر كل بيوت الدعارة كل واحد، ونكفر حتى الحليق اللي بيحلق لحياته كل يوم قد نكفره، لأننا قلنا يستحل ذلك. يبقى نفتح بابا وتكفر المجتمع إذا فتحت باب اللازم. ولهذا أهل السنة والجماعة ينبهون على أن التكفير باللازم ليس منهج السنة والجماعة، لا نكفر بلوازم أبدا. نعم. التفريق في ذات المعتقد ولا التكفير في الحكم ولا التفريق في الحكم؟
الحكم
مشترك في الحكم. الحكم اللي هم ايه؟ لا، انت تقول الان ياسر برامي وجماعته لا يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالحكم، لكن المعاصي لا يكفرون بها، انما الخوارج يكفرون بسير المعاصي. يعني تقصد فبناء على هذا لا يكون برامي من الخوارج؟ امال ايه يعني تقصد؟ ايه تفصيل مسألة برهام فرقة من فرق الخوارج، لأن فرق الخوارج لا يلزم أن تتطابق في كل معتقداتها. حتى الخوارج 20 فرقة، هذه فرقة عندها كذا ودي عندها كذا ودي كذا، لكن يجمعهم اسم الخوارج وهؤلاء معهم. فإذا كان يرى الخروج على الحاكم إذا كان ظالما ظلما عظيما، ده ياسر برهام، وإذا كان الحاكم يحكم غير منزل الله سقطت ولايته ويكون كافرا، هذا منهج الخوارج وهكذا. لكن الخوارج طوائف، ليس باللازم أن يتطابق مع منهج الخوارج في كل شيء، مو بلازم. كما أنه مو بلازم أن تطابق المرجئة في كل شيء، مرجئة وهم يقول إيمان معرفة، وآخرون مرجئة وهم يقول إيمان تصديق، وآخرون مرجئة وهم يقول إيمان قول، وآخرون مرجئة وهم يقول إيمان قول وتصديق. مو بلازم حتى تكون مرجئا أن تكون نسخة من المرجئة في كل شيء، ومن الخوارج حتى تكون نسخة من الخوارج في كل شيء. لكن لو أنك صرت على أصل من أصولهم تكفير بالمعاصي، سواء معصية سواء معصيتين سواء ثلاثة سواء خمسة، لكن بعضهم أخف من بعض وبعضهم أشد من بعض وبعضهم كذا وكذا، كما أن الإرجاء بعضه، كما أن الشيعة نفسهم طوائف. فدي مسألة مهمة إخواني انتبهوا لها، بارك الله فيكم، لأن هم قد يقولون ذلك، يقول إحنا كيف إحنا خوارج وإحنا لا نكفر بعموم المعاصي، لما نكفر بماذا؟ بالحكم. طيب، وبالتالي يبيحون الخروج على الحاكم بناء على هذا لأنه ليس حاكما شرعيا. نقول ليس باللازم أن تطابق الخوارج في نفس صفة المعتقد من كل وجه، طالما أنك على معتقد من معتقداتهم فأنت مثله، فأنت مثله. نعم.
قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بذلك وصف أهل المحبة في قوله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فوصفهم بست أوصاف: أحدها محبتهم له، والثانية محبته لهم، والثالثة ذلهم ولينهم على أوليائه، والرابعة عزهم وشدتهم على أعدائه، والخامسة جهادهم في سبيله، والسادسة احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك، وأنهم ليسوا ممن يصده الكلام والعزل عن الجهاد في سبيل الله، وأنهم ليسوا بمنزلة من يتحمل الملام من يحتمل الملام والعزل في محبة من لا يحبه الله،
لا يحبه الله
في محبة ما لا يحبه الله، ولا بمنزلة من أظهر من مكروهات الرب تبارك وتعالى ما يلامون عليه ويسمون بالملامتية إظهارا منهم لما يلامون عليه في الظاهر، وهم منطوون في الباطن على الصدق والإخلاص سترا لحالهم عن الناس، فهم فعلوا ذلك لعدم احتمالهم الملام، والأولون احتملوا الملام فيما لا يحبه الله، وأحباء الله فعلوا ما أحبه الله ولم تأخذهم فيه لومة لائم.
فالأقسام في طائفة اسمها الملامتية أو الملامتية، ما معنى هذه الطائفة؟ ماذا تصنع الطائفة؟ هؤلاء يعملون ماذا؟ هم على موافقة في الباطن وكذا، ومحبة للشريعة وغير ذلك، لكنهم يظهرون المخالفة للشريعة. لماذا؟ حتى يلومهم الناس، وهذا دليل الإخلاص، احنا لا نبالي بالناس، ولهذا يظهرون معاصي يظهرون كذا حتى يلومهم الناس، وبالتالي يكون تحملوا هذا في ذات الله. شوف هذا دليل الإخلاص، لأن ما أظهروا الصالحات وكذا وأثنى عليهم الناس فيقولون نحن الآن ماذا ربما عملنا هذه الأعمال من أجل أن يمدحنا الناس، لا ده احنا نريد أن يذمنا الناس في ذات الله، فيظهرون ما يلامون عليه، دليل إخلاص. شوف إبليس كيف يدخل على الإنسان، ولهذا صدق ابن القيم في بيان أن الشيطان يشم القلب ثم ينظر المدخل، واحد مدخله شبهة، واحد مدخله شهوة، يعني ممكن دلوقتي واحد مثلا يجيك الشيطان يجعلك خارجي، أبدا، مرجئ أبدا، يجعلك مثلا معتزلي، مستحيل، يجد تبة صخرة، لكن يشم قلبك، لو جاك من جهة الشبهة أنت واقف دارس سنة، أنت ما شاء الله، يوم يجيك من جانب إيه؟ شهوة، اللي هو إيه بقى؟ نفسك بقى، أنت الشيخ، ها؟ أنت رجع السنة بس أنا الشيخ، أنا كذا، أنا أريد، أنا أفعل، أنا أدرس، أنا يأتيك من هذا الجانب لترى حظ نفسك في هذا. طيب يعجز عن هذا، يأتيك من جانب المال، ولأنك ضعيف في المال يجعلك تختلس، يجعلك تسرق، يجعلك كذا وكذا، تضعف أمام المال. يأتيك من جانب النساء، يأتيك من جانب المناصب، يأتيك من جانب، المهم أن الشيطان يشم 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 حتى أعرف موضع الضعف فيه، موضع الضعف في شبهة أتاك بها، في شهوة أتاك بها، فيضحك على الناس بحسب ما يميلون إليه، فضحك على هؤلاء، أظهروا ما تذمون به، فبينما الناس يعملون ما يعملون من أجل أن يمدحهم الناس، نحن نعمل ما يذمون الناس في ذات الله. والآخرون يعملون من أجل الناس حتى ولو كان في مخالفة النص، ليه؟ يخشون ملامة الناس، فقوم لا يخشون ملامة الناس فيظهرون المعاصي من أجل أن يذموا ملامته، وقوم يخشون ملامة الناس فأول ما يلومهم الناس على سنة هم عليها راجعوا مباشرة، وده أكثر المشايخ اللي هم يعني ترونهم يوجه نفسه بحسب توجيه الناس، الكفة راح فين؟ هنتكلم في حماس نقول ايه؟ شوف الناس راح فين؟ طب الثورات هنقول ايه؟ شوف الناس راح فين؟ انما هتواجه الناس؟ لا، فيخشى الملامة، فلهذا هو عالم أمة او عالم دولة، ينظر الدولة تريد ايه؟ معها، ينظر الناس تريد ايه؟ معها. اما اهل السنة فهم علماء ملة، ينطقون بما يحتمه الدين، ولهذا الذي ذمه شيء عندهم ومدحوه زين هو الله عز وجل، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، طالما أن الله عز وجل راضي عني وأنا أفعل ما يرضي الله لو سخط علي الناس. وهؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، يفعل مراد الله ولو لامه الناس جميعا. ولهذا مسألة الملامة والثناء والذم والمدح وغير ذلك من هذه الأمور هي الحقيقة محركات قوية لتوجه الدعاء، محركات قوية لتوجه الدعاء. يعني أنت الآن بتدرس يا حسن مثلا وانت عارف كده كويس أن الأشعرة مش أهل سنة، لكن لما توضع في الموضع وتسأل عن أشعرة لو قلت الأشعرة أهل بدع سوف يأتيك ما يأتيك من الملامة، قلت أهل سنة. وأتباعه يقولون الموضع كان موضع خطير والموضع موضع إقراء. خطير إيه؟ رجل جلس على كرسي ورجل بيقال له يا شيخ محمد، ورجل بيقال له سقفك مفتوح، ورجل بيقال له أي إكراه ده؟ ده إكراه ده؟ ده إكراه عسل أوي، وده إكراه أحمد اللي يضرب حتى يغش عليه، ثم إذا قام قالوا له ما تقول؟ يقول يتوني بشيء من كتاب الله أقول به، بشيء من سنة رسول الله أقول به. رجل يقول تفضل يا شيخ محمد، قول يا شيخ محمد، شيخ محمد، محمد حسن مبارك، كان يقال محمد حسن مبارك، ما قل لم يقل لمحمد حسن مبارك اللي معين كل القضاة دول اللي الدولة كانت دولته، دخل بالقبص محمد حسن مبارك مصلحي أفندم، إنما أنت الشيخ محمد يعقوب وأنت الشيخ محمد حسان. ونريد اليوم يا شيخ محمد دي أمانة، يا الله والله يا أخواني كان قاضي عجيب يخلع القلب، والله دي أمانة يا شيخ محمد، الشباب دول يا شيخ محمد دي أمانة يا شيخ محمد، يا الله يا أخواني يا الله. ولم ينطق لا الشيخ محمد ولا الشيخ محمد بما ينبغي أن ينطق به. فلماذا تأخذنا في الله لومة لائم؟ الإنسان حتى لو ضعف، لو افترضنا أنك ضعفت يا أخي اسكت، حتى اسكت لا تكون فتنة. فأهل السنة والجماعة علماء ملة، لا تأخذهم في الله لومة لائم. مهما يلومهم الناس لا يبالون بسب شتم بطعن، ولأنهم أذكياء عقلاء ألباء يأخذون بالقرآن والسنة. ليه؟ أصلا كل الناس في ميزان حسنات السلف، المادح والقادح. ليه؟ لأنه أنت بتعامل بحسنات من أعلى الحسنات على قدح الناس لك وأنت على السنة، يبقى دول في ميزان حسنات. فما يسبك مليون غير ما يسبك 10 مليون غير ما يسبك مليار. على كل سب من هذا السب ماذا؟ أين الأجور؟ تسب في ذات الله، تسب لأنك مختلس، تسب لأنك زاني، تسب لأنك أكلت أموال الناس، مثل ما قال جعفر بن أبي طالب لما جاءت قريش إلى النجاشي للإفساد بين المسلمين وبين النجاشي، فماذا قال جعفر؟ قال سألهم، هؤلاء جايين ورايا هنا في الحبشة، الحبشة قرشية؟ لا، ليه جايين؟ سألهم هل قتلنا أحدا ففررنا بدمه؟ هل أخذنا مالا فجاء أحد الطالب به؟ لماذا؟ فحينما تسب في ذات الله أجور عظيم، يبقى من مادح لك من أهل السنة جزا الله خيرا ابن عبد الوهاب، جزا الله خيرا ابن تيمية، جزا الله خيرا جزا الله خيرا، ومن قادح والكل في ميزان حسناتك، هذا في ميزان حسناتك وهذا في ميزان حسناتك. يبقى إذن علامة ماذا؟ علامة أراعي الناس وكلهم في ميزان حسنات إن شاء الله، إذا كنت أنا صادقا وإذا كنت مخلصا وإذا كنت فكلهم في ميزان حسنات. نعم، يبقى هذه الطائفة اسمها الملامتية، أي يفعلون ما يلامون عليه. طب والآخرون الذين يخشون الملامة؟ يفعلون ما يرضي الناس حتى لا يلومهم الناس. وأما أهل السنة فلا تأخذهم في الله لومة لائم مهما قل فيه فإنهم لا يبالون. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأقسام ثلاثة، أحدها من يصده اللوم عن محاب الله، والثاني من لا تأخذه في محبة الله لومة لائم، والثالث من يظهر ما يلام عليه إخفاء لقيامه بمحاب الله. فالأول مفرط والثالث مؤمن ضعيف.
زي بعض الناس مثلا يأتي الشيطان أيضا لا تذهب مثلا الجمعة مبكرا حتى لا يقال إنك مبكر وكذا وتذهب من الساعة الأولى، لا خليك قبل الجمعة كده. وآخر مثلا لا تبني مساجد حتى لا يقال كذا. والثالث لا تحسن صوتك في القبلة حتى لا يقال بأنك كذا. والرابع لا تنفق من الناس حتى لا يقال. والخامس لا تقرأ القرآن من الناس حتى لا يقال. وعزلك، وهذا كله بسبب عدم العلم. لا، أنا أنظر إلى المطلوب مني. أنا المطلوب مني عشان دلوقتي مثلا أجلس أنا أدرس، طب لو أنا قلت لا مش مدرس أنا عشان ما أقولش عليا شيخ وأقعد في بيتي، يبقى أنا تركت مقاما يلزمني، صح؟ طب أنت دلوقتي جاي تحضر، أنت تحضر ليه؟ لا 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 لا، يقول لك بقى أنت طالع ابني وكذا، وخصوصا لما تيجي فينا تقعد في الأول، وخصوصا بقى لما تقرأ على الشيخ، وخصوصا بقى لما تكتب، وخصوصا بقى لما تيجي تسأل، لا ما تسألش، تسألش حتى يقال لي أنت يعني. كل هذه مداخل الشيطان يصدك، أنت لا. مقامك أن تدرس، مقامك أن تؤذن، مقامك أن تصلي، مقامك أن تقوم، مقامك أن تحسن الصوت، السنة أن تحسن صوتك، السنة التباكي. شوف يعني هو تباكي، يعني ممكن ما يجيك بكاء لكن تظهر التباكي، فمن لم يكن فليتباكى. يبقى العلم هو الذي يحدد مسارك. أنا قد أنفق نفقة أمام الناس يا إخواني، إحنا نفعل كذا وكذا وكذا، ودي محتاجة تبرع، وندعوكم من هذا، وأنا أولكم أهو، هذه يلا 100,000 جنيه، هذه إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء. فحينما يكون صدقة الجار هذه هي الأفضل، أنا أسارع. في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، لما جاء القوم الفقراء من مضر وحزن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وحس على الصدقة، قام رجل إيه حمل في كفه في كفيه الطب حتى وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار لا من فضة، من لا صدقة سكت من ورق مش من طامر تقريب، حتى تتبع الناس، فصار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول لك أنا أظهر ما لا أمدح عليه، يعني مثلا أنت بتختم مثلا أو بتطلب علم أو بتذاكر، والله ذاكر إيه بس، الله سبحانه، إحنا لا بنذاكر ولا بنعمل ولا بنصلي ليل ولا بنصلي. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم.
قال: فالأول مفرط والثالث مؤمن ضعيف، والوسط هو الوسط الخيار، وهو المؤمن القوي. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأعلى ما يحبه الله ورسوله الجهاد في سبيل الله، واللائمون عليه كثير إذ أكثر النفوس تكرهه.
نعم، الجهاد في سبيل الله يسمى الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ما تظهر فيه أمران: واحد القصد، والثاني الشرط. واحد القصد لتكون كلمة الله العليا، الثاني الشرط، راية وقدر. إلا إذا دهم العدو أرضا لا تتمكن من راية ولا قدر، لكن ما وافق الشرع هو هذا الجهاد في سبيل الله. لكن جهاد في سبيل جماعة، جهاد في سبيل أرض، جهاد في سبيل يقال شجاع، كل هذا لا ينبغي وليس جهادا في سبيل الله. الرجل سئل النبي كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا من أجمعنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم، حماس يقولون: نحن لا نقاتل يهود لأنهم يهود. وثيقة حماس 2017 مادة تقريبا 16: نحن لا نقاتل يهود لأنهم يهود، إنما نقاتل من أجل أرض، غاصبون لأرضنا. وهو نفس الكلام الذي قاله أحمد ياسين المؤسس: نحن ما نقاتل يهود لأننا نكره يهود وكذا، نحن نحب كل الأديان، أهل الأديان نحن نحبهم جميعا، نحبهم لكن من أجل الأرض، يصرحون بهذا. نعم.
قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه، أحدهما حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما، بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا.
نعم، إله يجوع، إله يجوع، إله يحتاج إلى إخراج فضلات، كيف يكون إله؟ ثم إنهم يتفقون على أنه كان في بطن مريم رضي الله عنها، إله يكون في رحم، إله يخرج من رحم، فهذا كفر والعياذ بالله وغباء، كفر وغباء. نعم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، صديقة ليست نبية، إذا مريم لم تكن نبية، وليس يوجد في النساء أنبياء، ولهذا نقول رضي الله عنها ولا نقول عليها السلام، نقول رضي الله عنها، رضي الله عنها، وأم صديقة كان يأكلان الطعام، وإذا كان يأكلان الطعام فهذا دليل على بطلان إلهية عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، نبيات مالها؟ لا، ليه تغيرها؟ غير نبية، نبيات ما في أشكال. نعم.
قال الثاني أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه، بل يستحي من التصريح بذكرها، ولهذا والله أعلم كنا سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة، فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحي منها ويرغب، يستحى منها ويرغب عن ذكرها. فانظر ما تضمنه هذا الكلام،
والله قال في القرآن وهو يطعم ولا يطعم. نعم،
فانظر ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل على هذا المعنى العظيم الجليل الذي لا يجد سامعه مغمزا له ومطعنا فيه
ولا مطعنا فيه
ولا تشكيكا ولا سؤالا يريده عليه، بل يأخذ بقلبه وسمعه.
يعني هذا إبطال إلهية عيسى من وجه عقلي وكوني في خلق عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف يكون إلها وهو يقول كان يأكلان الطعام؟ يبقى يحتاجان إلى الأكل حيث الجوع ولا يستغنيان عن الطعام، ثم يحتاجان إلى الإخراج، لأن الأكل عن جوع، وإذا أكل فيحتاج إلى إخراج، فكيف يكون الإله؟ من يجوع ومن يحتاج إلى الإخراج؟ ومثل ما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن قلتم هو إله لأنه من أم ولا أب له، قولوا آدم أولى أن يكون إله لأنه لا أب له ولا أم ولم يخرج من رحم امرأة، يبقى هو أولى، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وبعد ذلك يقولون هذا الرب قتل ابنه وحيده من أجل أن يكفر عن الخطايا، لأنه آدم لما أخطأ كل بني آدم لزمهم هذه الخطيئة، فكان لابد من التكفير، التكفير كان بقتل مين؟ بقتل الرب لولده وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا ابنه عندهم، فلما صلب وكذا وقتل كفر بذلك عن خطايا بني آدم. هذا دين، هذا إخوان دين ما يتفق لا عقل ولا نقل ولا شيء، فالحمد لله على التوحيد، والحمد لله على السنة، الحمد لله على التوحيد. هؤلاء وناس يا أخوان موجودون، خلق موجودون يا أخوان، يهود ونصارى ومجوس ودروز وإسماعيلية ونصيرية وبهائية وبابية وأحمدية وصوفية وتزلية وأشعارية وإخوانية وتبليغية ورسلانية وبرهامية. انشروا هذا الكلام، انشروا الرسلانية وبرهامية، انشروها يا أخواني، انشروها يا أخواني، هؤلاء المعتزلة والخوارج، طعنة الأنبياء، رسلانية، طعن في الصحابة، استهزئون بخلق الله، مصائب عندهم يا أخواني، لا تشبنون أن أحدا من العلماء الكبار ما اطلع على هذا الملف وقال فيه رصلانية، الحدادية أفضل من هؤلاء، انشروا هذا يا إخواني، حق ينبغي أن ينشر. اللي يعترض يجينا نشوفه يعترض كيف، يعترض كيف. قطب يطعن في نبيل موسى، رسلان يطعن في نبيل موسى، ونبيل إبراهيم، ونبيل أيوب، ونبيل داود، وأحد عشر نبيا في اعتقاد إخوة يوسف يعتقد أنهم أنبياء، طبعا هم ليسوا أنبياء، ويطعن فيهم. رجل يطعن في نبيل إبراهيم، وإنما كان ينبغي أن يحطم الأصنام، كان ينبغي أن يحطمها في قلوبهم أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يطعن في نبيل داود الذي استعجل في الحكم وكذا، ولم يكن عنده ضمير يحكم، فلما عاد إليه ضميره حكم وكذا. رجل يطعن في نبيل موسى بنفس كلمة القطب، عصب المزاج، عصبية لصاحبه. رجل يطعن في نبيل أيوب، الدود الذي يأكل فيه والقيع على مزبلة، القوع على مزبلة، ما أظن الدود هذا، القيع على مزبلة، مزبلة. والأنبياء معصومون من هذا، ويكذب يقول أنا ما قلت هذا، ابن كثير اللي قال هذا، أنا ناقل من كثير. أنت تقول كما في الحديث الصحيح أو كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم ويتكلم عنهم بما يضحك الناس عليهم في مواضع كثيرة، رجل معتزلي يرى عزل السلطان بالمكفر، رجل عنده صوفيات، عنده ثناء على الإخوان، عنده ثناء على الصوفية الشعراوي، ورجوعه غير معتبر لأنه ليس بالرجوع السلفي الشرعي، إنما كذاب يقول أنا ما أقوى ذكرت الشعراوي، إنما أنا ذكرت هذا من باب المعاد الموضوع، وشوية يقول لك إن الأمن ولا طلب منا ذلك، وشوية يقول لك السعودية مدحوه في جريدة ما أدري إيه، وشوية يقول لك في النهاية لما حوصر فقال صوفي جلد رحمه الله، صوفي جلد. هذا رجوع شرعي؟ هذا ما هو برجوع سلفي. فالشاهد يعني إن بلوى عند هؤلاء يا إخواني، ناهيك عن استهزاء بخلق الله. من خصال الجاهلية، مسائل الجاهلية ذكرت بعد واب ماذا؟ الافتخار بالصنائع وتعيير الرجل بما ليس فيه وغير ذلك، وهو يعير هذا بائع زيت وهذا بائع سكر وهذا بائع مدري ايه وهذا شكله ايه وهذا فعله ايه. فالله المستعان. فالشاهد بارك الله فيكم ان الأدلة العقلية قضت بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس إله، ولا هو ابن الله، ولا هو ثالث ثلاثة، إنما هو عبد ورسول كما قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. نعم
قوله
الكثير. كل بما تستطيعه، دعوة فردية، دعوة كذا. ليه انت؟ لا 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 لا، كلموا بالقرآن وكلموا بالحجة العقلية. نعم بالقرآن وبالحجة العقلية.
قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن
تولوا. هل النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم بالإنجيل؟ هل النبي دعا النصارى بالإنجيل؟ دعا اليهود بالتوراة؟ دعا اليهود بإيه والنصارى؟ بالقرآن وبالأدلة العقلية موجودة في القرآن وفي السنة. هذا هو. فما أقول أنا مثل الذين يفتحون صفحات ويتكلمون من الأناجيل ويجيبون الأناجيل وإلى آخره ويورطون أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحج على هؤلاء، وجاء القرآن لإقامة الحج على هؤلاء. نعم بماذا؟ بالتوراة والإنجيل. النبي ما سمح لعمر رضي الله عنه أن يقرأ ورقة في التوراة، ما سمح ونهاه أشد نهي. نعم
قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي تترتب على شروط
ترتبت على شروط
وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له.
نعم، ولهذا يقولون إذا انتفى الشرط، إذا النهي عاد إلى شرط العبادة وكذا أو شرط الشيء، فإنه يبطل بتخلف ماذا؟ بتخلف الشرط، يبطل بتخلف الشرط. نعم.
قال: إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته.
لا شك، ولهذا قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، معنى إن خالفتم بالمفهوم، إذا خالفتم أمره وخرجتم عن طاعته ضللت. فالهداية في الاتباع والضلالة في الخروج عن هذا الاتباع. نعم.
قوله تعالى: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتحته سر عجيب دال على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له، فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فخوفهم الله وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه، وأن الإيمان يرده
فلم يرده. وأن الله على كل شيء قدير. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولكن هل الذين قالوا ذلك هم مؤمنون؟ هل كانوا يشكون في هذه القدرة؟ أم طلبوا آية يزدادون بها إيمانا؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكلهم، بل بينوا هذا، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهم أرادوا زيادة الإيمان واليقين بهذا، لا أنهم يشكون في قدرة الله، ولا الشك في قدرة الله ليس بمسلم، ليس بمؤمن. ولعل هذا هو الأقرب ويدل عليه القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل تستطيع ربك، يعني تجعل ربك ينزل علينا؟ تستطيع أنت ربك؟ القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فيكون الطلب هنا طلب لزيادة اليقين وليس شكا في قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. شفت كلام ابن الجوزي؟ نعم. نعم.
قال: وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه، وأن الإيمان يرده، فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألوا، بدأ في السؤال باسم اللهم الدال على الثناء على الله.
يعني الآن كلام ابن القيم كأن هذا إيه؟ السؤال ممنوع، وأنه ما يليق والإيمان بيرده، ولهذا لما خاف المسيح أن يدخلهم الشك سأل وطلب، فقال: اللهم الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته. ها،
ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني عليه، المثني الحامد الذاكر لأسماء ربه، المثني عليه بها، وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو أن يثني على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهد قدرته وربوبيته ويكون برهانا على صدق رسوله، فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على الله أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه، فأتى بالاسمين: اسم الله الذي يثنى عليه به، واسم الرب الذي يدعى ويسأل به، لما كان المقام مقام الأمرين. فتأمل هذا السر العجيب ولا يثب عنه فهمك، ولا يثب عنه فهمك، فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه، وله الحمد.
الله أكبر. وهو الجمع بين اللهم وربنا، فقال: اللهم ربنا، ما قال اللهم أنزل علينا، ولا قال ربنا أنزل علينا، وإنما قال: اللهم ربنا أنزل علينا. فلماذا جمع بين اللهم وربنا؟ شوف الأسرار، العلماء لا سيما ابن القيم ابن تيمية فتح الله عليهم بفتوحات عظيمة يا إخوان، وجدد الله بهم هذا الدين. ولهذا صدق الشوكاني لما قال: وإذا استغنى، بس يا ابن توهوبة بحاجة دي، وإذا استغنى المسلم أو العبد، إذا استغنى بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم كفاته، كفي بهذا. هذا كلام الشوكاني، العبارة نفسها. ابن القيم يبين هنا: ربنا هدي في الدعاء والله في الثناء، فبنى على أن هذا الطلب كان فيه شيء، فأراد أن يجعل الطلب طلبا مشروعا، ليس طلب من يشك ولا طلب من كذا، وحول الطلب إلى مقام عظيم من مقامات العبودية. فبدأ بي: اللهم مثنيا على الله، حامدا لله، شاكرا، بين يدي المسألة التي فيها شيء من الأمور المدخولة. فبدأ بي: اللهم، الدل على الثناء، وثنى بالرب، الدل على الدعاء والطلب. فبين يدي الطلب قدم الثناء، وأعظم الطلب ما قدم بين يديه الثناء. ولهذا الفاتحة الطلب فيها بعد الثناء. فأولا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا الفاتحة كلها دعاء، دعاء ثناء ودعاء مسألة، كل الفاتحة دعاء، كل الفاتحة دعاء، دعاء ثناء ودعاء مسألة. قام هذا المقام، قام مقام هذا المقام: اللهم ربنا. اللهم تمثل النصف الأول من الفاتحة، ربنا تمثل النصف الثاني من الفاتحة. فربنا للطلب، اللهم للثناء. شوف يا محمد يا حفير، شوف لو انت قاعد في الحفرية نفس 37 تسمع الكلام ده؟ أبدا، مستحيل، هذا مستحيل. فقال رحمه الله: فبدأ بالسؤال باسمك، باسم اللهم الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته، ففي ضمن ذلك تصوره بصورة مثني الحامد الذاكر لأسماء رب المثنى عليه بها. وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذا الحاج إنما هو أن يثني على رب بذلك ومجده ويذكر له ويظهر شواهد قدرته وربوبيته ويكون برهانا على صدق رسوله، فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على الله أمر يحصل معه الطلب ويكون كالعذر فيه، يكون كالعذر فيه. فأتى بالاسمين: اسم الله الذي يثنى عليه به، واسم الرب الذي يدعى ويسأل به. لهذا لما كان المقام مقام الأمرين يقول ابن القيم بقى إيه؟ شوف، يحمد ربه بالثناء أيضا، فيقول: فتأمل هذا السر العجيب ولا يثب عنه فهمك، لا يقفز فهمك بعيدا عنه، فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه وله الحمد. ولهذا كان ابن القيم حينما يفتح الله عليه ببعض المعاني كان يقول: ويعلم الله أني لو استفدت هذا الكلام من أحد لأحلته عليه. طيب واحد يقول: لكن في مسألة يا شيخ، وهي أننا نقول كل معنى لابد أن يكون العبد مسبوقا إليه من السلف، هل يغيب عن السلف ونعلمه نحن؟ فنقول: ليس الشرط أن يكون لفظك واستنباطك نفس لفظ السلف، بل الشرط ألا يعارض ما عليه السلف. وعليه خذ تعبير ابن القيم ودقة فهمه في هذا ولخصه في كلمتين: كلمة متعلقة باللهم وأن هذا محل ثناء وكذا، وكلمة متعلقة بالرب وأن هذا محل دعاء. هل هذا السلف قرروا ولا ما قرروا؟ قرروا، يبقى ما خرج. لكن دي صياغة، دي صياغة، ده استنباط وصياغة. نعم، هذا كلام ابن الجوزي يقول: قوله تعالى: ليستطيع ربك، قال الزجاج: أي هل يقدر؟ وقرأ الكسائي: هل تستطيع؟ بالتاء ونصب الرب، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك. قال الفراء: معناه هل تقدر أن تسأل ربك. قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين، اسمع بقى، انتبه بقى، بارك الله فيك، يلا اطلع اطلع. قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله، وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ وهو يعلم أنه مستطيع. انتبهتوا يا أخوان؟ هل تستطيع أن تقوم معي؟ وهو يعلم أنه إيه؟ مستطيع، ولكنه يريد هل يسهل عليك؟ وقال أبو علي المعنى: هل يفعل ذلك بمسألتك إياه؟ هل يستطيع ربك أن ينزل؟ أي هل يفعل ذلك بمسألتك إياه؟ وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهم، فرد عليهم عيسى بقوله: اتقوا الله أن تنسبوه إلى عجز، والأول أصح، والأول أصح، وهذا الذي تطمئن إليه نفسي، أن هذا ليس سؤال من يشك في قدرة الله أو كذا، وإنما هو سؤال زيادة إيمان. وأن يسأل الإنسان زيادة الإيمان بشيء ينتقل به من علم اليقين إلى عين اليقين لا ملامة عليه. ألا ترى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا؟ وإذ قال إبراهيم: ربي أريني كيف تحيي الموتى؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك الآيات. فلو طلب الإنسان زيادة يقين بانتقال من دليل هو علم اليقين إلى دليل هو عين اليقين، فلا ملامة في ذلك، وهذا الذي جرى منهم. نعم، هات كلام ابن جرير كده أيضا. نعم، ولهذا ماذا قالوا يا إخواني؟ ها؟ لما قال قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ولكن ليطمئن قلب. ليس من لازم تطمئن أنها شاكة، ليس من لازم تطمئن أنها شاكة. فإبراهيم عليه السلام قال: ولكن ليطمئن قلب، فهل كان عن شك؟ لا، ولهذا النبي نفع عن إبراهيم الشك، فقال: نحن أحق بالشك من إيه؟ من إبراهيم. وإذا انتفى الشك عن النبي، انتفى الشك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرا وآتا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. لا، ليس نكاذب، ولما يثبت له الإسلام، يعني الصدق من جهة عين اليقين وليس من جهة علم اليقين. نعم نعم، هات تفسير ابن جرير. قال: ونعلم فقد أنبأ هذا من قيلهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم ولا اطمأنت قلوبهم لحقيقة نبوته، فلا بيان أبين من هذا كلام. لا، هات اللي قبلها. فين اللي قبلها؟ مش عارف أنا. من أول إيه؟ هات لي من أول. القول في التأويل قوله قال حواريون عيسى بن مريم. قال أبو جعفر: يقول تعالى: ذكره واذكر يا عيسى أيضا نعمتي عليك إذا أوحيت للحواريين أن أمنوا بي وبرسولي، إذ قالوا لعيسى بن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا الآية؟ فإذ الثانية من صلتي أو حيث، واختلف القرأ في قائد قوله يستطيع ربك، فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين: هل تستطيع بالتاء ربك بالنصب، بمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك، أو هل تستطيع أن تدعو ربك، أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا: لم يكن حواريون شاكين أن الله تعالى ذكره قادر أن ينزل عليهم ذلك، وإنما قالوا لعيسى: هل تستطيع أنت ذلك؟ وذكر الأسانيد في ذلك عن عائشة قال: أن الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة، ولكن قالوا يا عيسى: هل تستطيع ربك؟ وعن سعيد بن جبير أنه قرأها: هل تستطيع ربك؟ وقال: تستطيع أن تسأل ربك؟ وقال: ألا ترى أنهم مؤمنون؟ وقرأ ذلك عامة قرأت المدينة والعراق: هل يستطيع بالياء؟ وقرأ ذلك عامة قرأت المدينة والعراق: هل يستطيع بالياء ربك؟ بمعنى أن ينزل علينا ربك، كما يقول الرجل صاحبه: أتستطيع أن تنهض معنا في كذا؟ وهو يعلم أنه يستطيع. انتبهوا يا أخواني، توجيهها في اللغة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ كقول الرجل لأخيه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ يعني تريد تقوم معي، وهو يعلم أنه مستطيع، نعم، وهو يعلم أنه يستطيع، ولكنه إنما يريد أتنهض معنا فيه، وقد يجوز أن يكون مراد قريه كذلك. هل يستجيب لك ربك ويطيعك أن تنزل علينا؟ قال أبو جعفر وأولى القراءتين عند بصار قراءة من قرأ ذلك هل يستطيع بالياء ربك برفع الرب بمعنى هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، يعني هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه. يبقى تحولت بقى من قدرة للرب عز وجل إلى هل يستجيب لك ربك إن دعوته في هذا. وإنما قلنا ذلك أول القراءتين بالصواب لما بينا قبل من أن قوله إذ قال الحواريون من صلة إذ أوحيت، إذ أوحيت، وأن معنى الكلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، فبينا إذ كان ذلك كذلك أن الله تعالى ذكره قد كره منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه ومرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك والإقرار لله بالقدرة على كل شيء وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن ربي من الإخبار من الأخبار. وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استعظاما منه لما قالوا لما قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ففي استتابة الله إياهم ودعائه لهم إلى الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم عند قليم ما قالوا من ذلك واستعظام نبي الله صلى الله عليه وسلم كلمتهم الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك بالياء ورفع الرب، إذ كان لا معنى في قولهم لعيسى لو كانوا قالوا له هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أن يستنكر هذا الاستنكار. فإن ظن ظان أن قولهم ذلك إنما استعظم أنه أن قولهم ذلك له إنما استعظم منهم لأن ذلك منهم كان مسألة آية فقد ظن خطأ، فإن الآية إنما يسألها الأنبياء من كان بها مكذبا ليتقرر عنده حقيقة ثبوتها وصحة أمرها، كما كانت مسألة قريش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم الصفا ذهبا ويفجر فجاج مكة أنهارا من سأله من مشركي قومه، وكما كانت مسألة صالح الحناق من مكذبي قومه، ومسألة شعيب أن يسقط كسفا من السماء من كفار من أرسل إليه. فإن طيب ابن كثير حتى كده ابن كثير كلام ابن كثير. وأما قوله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فإنه يعني قال عيسى الحواريين قائلا له ألي يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء راقبوا الله أيها القوم وخافوه أن ينزل بكم من الله عقوبة على قولكم هذا، فإن الله لا يعجز شيء أراده وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء كفر به، فاتقوا الله أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مؤمنين، يقول إن كنتم مصدق على ما أتوعدكم به. يعني هذا ترجح ابن جرير الحقيقة هو بعيد لأن هذا الشك كفر، فيؤمرون بالتوبة من كفر، يؤمرون بالتوبة من كفر. ابن كثير يقول قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لا من أول آية وقد ذكر بعض ليس مذكورا
أول كلام ابن كثير.
نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم الآيات، قال هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين فالله أعلم. فقوله تعالى إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هذه قراءة
حواريون خواص النبي، خاصة النبي، وهم مؤمنون ولا يشكون في قدرة الله. نعم
قال هل يستطيع ربك؟ هذه قراءة كثيرين. وقرأ آخرون هل تستطيع ربك؟ أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة هي الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون، أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. وقالوا نريد أن نأكل
ما لا علاقة بالقدر. نعم.
قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي عظة لنا ولمن بعدنا. وقيل كافية لأولنا وآخرنا. وآية منك أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك دعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال اللهم
قال ونعلم أن قصدقتنا. قالوا نعلم أن قصدقتنا. آخر سطور تقرأتها.
قال وآية منك ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون
نزداد وليس شك. معروف الإنسان كما قلنا إذا انتقل من علم يقين إلى عين يقين يزداد. نعم.
ونكون عليها من الشاهدين، أي نشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة.
نعم. إذا لم يتعارض رحمه الله تعالى لمسألة الشك، وهذا اللائق الحقيقة. وأما قول عيسى عليه السلام اتقوا إن كنتم مؤمنين، فهذا ليس عائدا إلى أنهم شكوا، وإلا الشك كفر والعياذ بالله، وهؤلاء ينزهون عما يكفرون به. إنما قولهم اتقوا الله يعني قد يكون لا حاجة لكم إلى هذه المسألة، ويكفين ما أتيتكم به، ولا حاجة إلى ما إذا وإلى آخر. نعم. قال السعدي رحمة الله عليه أي مائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعتي على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. ولما كان سؤال الآيات آيات الاقتراح منافية للإنقياد الحق، وكان هذا الكلام الصادر من حوالين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه الصلاة والسلام فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن يحمل ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيء. طبعا آيات الاقتراح اللي يسألها الكفار كانوا إذا أجابهم النبي ولم يؤمنوا عذبهم الله، لكن هذا من كفار، وكانوا يسألونها سؤال التعجيز وغير ذلك، ليس سؤال فعلا من أراد الهداية. أما هؤلاء لا، إنما كما قلنا طلبوا الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. قال فأخبر الحولين أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل حاجة إلى ذلك، فقالوا نريد أن نأكل منها، وهذا دل على أنهم محتاجون لها، وتطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، فيكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين، كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام رب أن يريه كيف يحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليه من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك، فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. نعم، هذا هو الأقرب. نعم.
قال قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى قوله فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال المسيح عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم أقله، وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره، فقال: تعلم ما في نفسي. ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه، فقال: ولا أعلم ما في نفسك. ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها، فقال: إنك أنت علام الغيوب. ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به، وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم.
يبقى إذن الأمر بالتوحيد هذا أمر من الله، أمر من الله. وإذا كان الأمر من الله للأنبياء أن يبلغوا أولا التوحيد، فهو لأتباع الأنبياء. ولهذا نقول التوحيد ماذا؟ أولا. التوحيد أولا. ولهذا جميع دعوة الأنبياء جاءت بالتوحيد أولا، الذي هو إفراد الله بالعبادة. ما جاءت بالحكم يا أخوان، ما جاء الأنبياء ليحكموا، جاء الأنبياء ليعبدوا الناس بالتوحيد. ولهذا الجماعات الحزبية هذه الجاهلية المسمى بالجماعات الإسلامية كلها تركز على مسألة الخلافة 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 الخلافة، ها؟ ولا يهتمون بتوحيد العبادة ولا التوحيد الذي جاءت بالرسل. فصار فعلهم كفعل الروافض، الإمامة الإمامة الإمامة، هذا رقم واحد عندهم، الإمامة الإمامة. والخوارج عندهم الحكم الحكم الحكم، لكن الأنبياء عندهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى إذن نحن نريد أن نعود بالناس الذين ابتعدوا عن التوحيد إلى حظيرة التوحيد، فإن كثيرا من الناس جاء إلى التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وابتعد عنه، وصار الشرك في الأمة يضرب بأطنابه، قل بلد كما قال الصنعاني من بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، بسبب ترويج علماء السوء العلماء الفجار الذين زينوا للناس عبادة غير الله تحت مسمى محبة الصالحين، تحت مسمى محبة الصالحين. يبقى إذن التوحيد أولا ولا الحكم أولا؟ ها، كلمة ورد غطاها كما يقولون. التوحيد أولا ولا الحكم؟ طيب حينما نحكم يكون الحكم أولا ولا التوحيد؟ التوحيد. التوحيد لا ننتقل عنه أبدا يا إخوان، إنما التوحيد ننتقل معه لا ننتقل عنه. التوحيد معه ننتقل معه. نعم. ولهذا في حديث هرقل لما سأل حديث ابن عباس لما سأل أبا سفيان إلى أي شيء ندعوكم، بيّن أولا ندعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا. ولهذا الشيخ اللي يركز على التوحيد ويركز على السنة شيخ موفق على منهاج النبوة، لما الشيخ اللي يركز على مسائل التكفير ومسائل الجهاد بغير ضوابطها الشرعية ومسائل ما أدري إيه ويسهل في الكلام عن المعاصي وغير ذلك ويترك التوحيد والسنة، لا تجد. ومن هنا تجد الكاشف الجلي في كل المشايخ الصورات اللي عندنا، فين التوحيد في حجم دعوتهم؟ فين؟ فين التوحيد في حجم دعوة؟ فين الدعوة إلى السنة والاتباع في حجم دعوة؟ فين الكتاب السلفي بالفهم السلفي؟ ها؟ في حجم الدعوة. ولهذا يا إخواني اليوم صراحة يعني بان لنا أنك ما تقول ما الذي أخرج هؤلاء عن السلفية؟ أرجو أن تصححوا السؤال، ما الذي أدخل هؤلاء أصلا في السلفية؟ اثبتوا أولا أنهم سلفيون ثم بعد ذلك هاتوا أدلة خروجهم عن السلفية. لكن نحن نريد الآن، نطالبهم الآن سلفيون بأي أمارة؟ يعني نريد مثلا كلامهم في كل المسائل هذه التي كانوا يدينون الله بها على من قال السنة وصرح كتب أهل السنة ثم انتكسوا عنها، نريد هذا. يلا هاتوا. كنا نظن ذلك لما لم يكن يظهر منهم شيء من هذه الأمور وكانوا يتكلمون في المواعظ، خلاص أمرهم ده قدرهم. نعم. لكن الآن نحن نقول أين السنة التي سبقت ثم انتكسوا عنها، مش أين أدلة الانتكاس عن السنة. أثبت الأول السنة ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ خرجوا عنها. نعم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وبما أمر به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. نعم. وقال عيسى لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد وفاته لاطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة.
دليل على أن حياة الأنبياء في البرزخ بخلاف حياة الأنبياء في الدنيا. حياة الأنبياء في الدنيا يعلمون ما عليه الناس، حياة الأنبياء في البرزخ لا يعلمون ما عليه الناس، لا يعلمون. النبي ما يعلم أنا بنفعل إيه الآن. ولهذا من الأخطاء الشائعة أنك إذا سئلت عن مسألة تقول الله ورسوله أعلم في المسائل الكونية القدرية. يعني هل مثلا فلان يا ترى فلان فعل إيه؟ والله ما أدري، الله ورسوله أعلم. غلط. لكن المسائل الشرعية ممكن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي كان يعلم الشرع كله. أما كوني قدري ما تقول الله ورسوله أعلم، الله أعلم. الرسول ما يعلم الآن عن المجلس هذا، ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في السلام، فإذا الله جعل ملائكة تبلغ النبي السلام، يبقى ده علم مخصوص، علم مخصوص. يبقى الحياة في البرزخ حياة لها كنهها الخاص يختلف عن الحياة إيه؟ الدنيوية. فلا تظن أنه بحياة الأنبياء في قبورهم أنهم يعلمون ما يعلم الناس. نعم.
قال: وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ووصفه بأنه
ثم وصفه بأن شهادته
سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال: وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام، أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك. فإذا عذبتهم مع كونهم عبيدك، فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم، لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته. فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسان عبيده لولا فرط عتوهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب؟ وقد تقدم:
فإن عذبتهم فبعدلك، وإن رحمتهم فبفضلك. نعم.
وقد تقدم قوله: إنك أنت علام.
الله يعذب بسبب، الله يعذب بسبب، ما يعذب بلا سبب، إنما بسبب باستحقاق. إنما الفضل أوسع. ولهذا الله لما بقي في الجنة فضل أنشأ خلقا لم يعملوا خيرا قط وادخلهم الجنة، مع أنه ما فعلوا خيرا. لكن في النار لما بقي فيها فضل أنشأ خلقا وادخلهم النار، هذا يكون ظلم. لكن الثانية فضل، فوضع الرب قدمه في النار فانزوى بعضها إلى بعض. إنما الجنة لما بقي فيها فضل أنشأ الله خلقا فادخلهم الجنة. إذا باب الفضل لا يلزم أن يكون فيه سببية، إنما باب العدل يلزم أن يكون فيه السببية. نعم.
قال: وقد تقدم قوله: إنك أنت علام الغيوب، أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم. فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه. فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال، ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية، وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب.
ثم نعم، اللي هو محض المشيئة اللي بيقوله هؤلاء اللي هم منفات الحكمة، يعني أن الله قد يعذب المطيعين ويدخل العاصين الجنة، هذا له بمشيئة، لو أراد هذا لا يسأل عما يفعل. نقول: لكن الله لا يفعل إلا ما يليق بكماله، فكيف يطيع هذا ربه ويعذبه، وهذا يعصي بكفر وكذا ويدخله الجنة ويقلب الأمر؟ ما هكذا قال الله، ولا يليق هذا بالله، لأن هذا ظلم، والظلم لا يليق بالله، لكنهم قالوا إذا شاء. نعم.
قال: ثم قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم. وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم. فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب غضب الرب عليهم فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل أو يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم.
الله أكبر الله أكبر. نعم. فليس إن غفرت لهم عن حاجة إليهم بل أنت العزيز الحكيم، ولم يقل غفور رحيم. نعم.
والمعنى إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره
عن الانتقام منه
ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال هو مغفرة القادر العالم والعزيز الحكيم،
وهو العزيز الحكيم.
وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب.
الله أكبر. سر يا أخوان وأن تغفر لهم المقتضى له فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن لماذا العزيز الحكيم هنا؟ نعم. وفي أيضا أمر آخر ألطف من هذا، وهو أن كونهم عبادة يقتضي عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله، كما يجل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرا إلا هو. فإذا كفروا به أقبح الكفر وأشركوا به أعظم الشرك، ونسبوا إلى كل نقيصة مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، اللي هو دعوا الله ولده وهو عيسى، كانوا أحق عبادي وأولاهم بالعذاب. وفي أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبله، وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك، وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحن عليه. فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم، وإلا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضاته؟ فتأمل هذه المعاني ووازن بينها وبين قوله من يقول إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم المملكون المربوبون، وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب، والله عز وجل ينزه عن ذلك. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.